بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد والعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في هذه المسألة، وهي شمول التكليف الكفار. وقلنا الكلام في هذه المسألة في مقام، المقام الأول في مقام بيان وجود المقتضي للتكليف. وقلنا مصلحة التكليف موجودة، والكاشف عن التكليف وهو الإطلاقات والعمومات أيضا موجود. والمقام الثاني في دفع المانع عن ثبوت التكليف. فقلنا المانع المدعى قد يكون عقليا وقد يكون شرعيا، وكان الكلام في المانع العقلي، وقد قربنا المانع بتقريبا يعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن التكليف فيه مشقة وضرر على المكلف، ويكفيك التكليف بالحد وما فيه من النصر والتعب وبذل المال وغير ذلك، فضلا عن الجهاد الذي قد يؤدي إلى جرح النفس أو بتر العضو أو إزهاق الروح. والمقدمة الثانية هي أن هذه المفسدة الموجودة في التكليف من جهة ترتب الضرر والمشقة لا بد وأن يكون فيها، أو لا بد وأن يكون لها كاسرا، وإلا يكون التكليف قبيح. والكاسر هو انتفاع المكلف الذي سوف يتضرر ويتحمل المشاق، وانتفاع المكلف لا يعقل إلا إذا كان المكلف مسلم، وذلك لأن الكافر لا يترتب عليه التكليف، لا يترتب عليه الثواب خارجا، فإن المنفعة التي يمكن أن تكون كاسرة لقبح التكليف ترتب الثواب على المكلف، وترتب الثواب على المكلف لا يعقل في مورد الكفر، فلا يعقل التكليف بالنسبة إلى الكافر. هذا إعادة تقرير للمانع لكي يتضح الجواب الدقيق عليه فيما بعد. ذكر في المقام جوابان على هذا المانع. الجواب الأول هو أننا لا نقبل وجود شدة أو ضررا في التكليف، وهذا الجواب قابل للتأمل. وذلك لأن المقصود من وجود ضرر في التكليف ليس وجود الضرر في نفس الاعتبار والإنشاء، إذ من الواضح أن الاعتبار بما هو اعتبار وجود فرضي، ولا يمكن أن يكون له تأثير بما هو اعتبار على المكلف. وإنما المقصود أن جعل الفعل أو التاك في عهدة المكلف بنحو يلزم المكلف بالإتيان بذلك الفعل وإلا يعاقب، أو بترك ذلك الفعل وإلا يعاقب، يؤدي إلى إلزام المكلف بالإتيان بنفس المتعلق دفعا للضرر المحتمل، مع أن المتعلق فيه ماذا؟ مشقة لا يمكن تداركها في مورد الكون. فهو إن فعل وقع في مفسدة الفعل، أي المشقة والضرر الناشئ من الامتثال، وإن لم يفعل وقع في ضرر العقاب الآخر. فإن فعل ويلاه، وإن لم يفعل وهو غير مستفيد على كلا التقديرين. هذا هو مراد المستشكل، وإذا كان هذا مراده فلا يمكن أن يدفع بأن التكليف لا مشقة فيه. نحن لا نصدق مثل هذا الكلام. الجواب الثاني هذا إشكال على الجواب الأول عن المانع العقلي. الجواب الثاني عن المانع العقلي أن يقال: من قال لكم أن مصلحة التكليف التي تكسر قبحه ترتب الثواب في الخارج، لكي تقولوا حيث أن الكافر لا يترتب عليه الثواب خارجا فيكون التكليف به؟ مصلحة التكليف جعل المكلف في معرض تحصيل الثواب. بعبارة أخرى، مصلحة التكليف أن يكون المكلف بالتكليف قادرا على تحصيل الثواب، هذه المصلحة. وهذه المصلحة لا يختلف فيها المسلم والكافر. فإن المسلم والكافر قبل أن يكلف الباري تبارك وتعالى كلاهما لا يتمكن من تحديد الصراط الذي يوصله إلى الثواب، لأنه لا يعلم أي عمل يريده المثيب وأي عمل لا يريده. أما بعد أن يبين المثيب ما يريده من الأعمال التي يتوقف عليها الثواب، كلاهما سوف يكون ماذا؟ قادر. ويكفي جعله قادر لدفع ماذا؟ لدفع المفسدة التي تترتب على التكليف. قلنا فيما سبق، وهذا الجواب أيضا مبتلي بإشكال، وهو إشكال الدب. المصنف هنا أراد أن يثبت شمول التكليف للكافر بكون مصلحة التكليف إيجاد قابلية المكلف على تحصيل الثواب. فكأن المصنف يقول لنا التفتوا، المطلب فيه دقة، لأنه عندنا تعليق يبتني على فهم هذه الدقيقة. كأن المصنف يقول: نحن نسلم أن قبح التكليف لا ينكسر إلا بمصلحة راجعة إلى المكلف، ولكن تلك المصلحة ليست ترتب الثواب بل إيجاد القابلية، وهذه موجودة في الكافر أخي المسلم على حد إنسان. الإشكال يقول هكذا، يقول إذن إثباتك لشمول التكليف بدفع المانع مبني على كون مصلحة التكليف إيجاد القابلية، فشمول التكليف متوقف على إيجاد، على كون المصلحة إيجاد القابلية. ونحن سألناك فيما مر، ما أدري قبل 4 شهور، إن كنت ناسياً فنحن لم ننسى، تذكروا، نحن سألناك وقلنا لك ما الدليل على أن مصلحة التكليف إيجاد القابلية وليس ترتب الثواب بالفعل؟ فقلت لنا الدليل شمول التكليف للكافر الذي يعلم الباري تبارك وتعالى بأنه لن يترتب عليه الثواب خارجا. فتوقف الشمول على كون المصلحة إيجاد القابلية، وتوقف كون المصلحة على إيجاد القابلية على الشمول. وأنا لم أجد أحدا من شراح التجريد قد نبه على هذا الإشكال. من هنا الذي نراه في مقام الجواب على هذا المانع أن يقال نحن لا نسلم بما سلم به المصنف ولا نلتزم بما التزم به المصنف من توقف انكسار القبح الناشئ من مشقة التكليف أو ترتب الضرر بسببه على المكلف على وجود مصلحة تعود إلى المكلف. فإنه سوف يأتي إن شاء الله أن المولى تبارك وتعالى مالك للعباد وللمالك حق التصرف في ملكه. ما لم يكن ذلك التصرف ظلما أو عبثا وتكليف الكافر مع ثبوت حق الله تبارك وتعالى في الطاعة واستحقاق الكافر للعقاب على تقدير معصية ليس قبيحا، لأن الكافر قادر على امتثال التكليف بتحويل حاله من الكفر إلى الإسلام. ومن جهة أخرى ليس بعبثا لوجود مصالح تترتب على التكليف ولو جعل المكلف في معرض تحصيل الثواب. هذا هو الجواب الذي نرتضيه لدفع هذا المانع. هذا فيما يرتبط بالمانع العقلي. وأما ما يرتبط بالمانع الشرعي فقد ادعي وجود أدلة تدل على عدم شمول التكليف للكافر. ادعى جملة من المحققين منهم شيخ يوسف البحراني ووافقه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليهما وجود مخصصات لتلك الإطلاقات، ولله على الناس حج البيت يوجد مخصص يثبت أن التكليف في هذه الآية خاص بالمسلم ولا يشمل العمدة، لأنه ذكرت مجموعة من الروايات كلها ضعيفة سندا وضعيفة دلالة. العمدة هذه الرواية التي تمسك بها المرحوم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. نقرأ الرواية. الرواية هي صحيحة زرارة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق، هل تجب الإمامة على جميع الخلق مسلمهم وكافرهم أم لا؟ فقال إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله إلى الناس أجمعين رسولة وحجة لله على خلقه في أرضه، فمن آمن بالله. الآن عندنا جملة شرطية، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله واتبعه وصدقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله ورسوله ولم يتبع ولم يصدق ويعرف حقهما فكيف تجب عليه معرفة الإمام وهو لم يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما؟ هذه دلالة منطقية ليست دلالة مفهومة، لأن الإمام صرح بمفهوم صدر الرواية. سيد الخوي يقول وجه الاستدلال بهذه الرواية على عدم شمول التكليف للكافر واضح، إذا كانت الإمامة التي هي أص الإسلام السامي وفرعها النامي كما يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لا تجب قبل الإسلام، قبل معرفة الله والرسول، فكيف تجب الصلاة والصوم ونحوه؟ عدم وجوب الإمامة قبل الإسلام يثبت بالأولوية القطعية عدم وجوب سائر التكاليف، هذا وجه الدلالة. ويلاحظ عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فلأن الاستدلال بهذا النحو خلاف مباني السيد الخوئي في أصول الإسلام. السيد الخوئي ما هي أصول الإسلام عنده؟ ما هي أصول الدين عند السيد الخوئي؟ سؤال، هذا السؤال، ما هي أصول الدين؟ في أصول الدين عام وفي أصول الدين خاصة. ثلاث المعروف. أحسنتم. هذه الرواية تقول قبل الإسلام بناء على هذه الأصول الثلاث، اشتراط هذه الأصول الثلاثة في تحقيق، تقول هذه الرواية قبل الإسلام لا تكليف بالإمامة، يتقول قبل الإيمان بالله والنبي، الإيمان بالله والنبي عندك لا يكفي لتحقق عنوان الإسلام. أين المعاد؟ لو قالت والمعاد يمكن حينئذ أن يقال الرواية تدل على أنه قبل الإسلام لا تكليف، فنفهم بالأولوية القطعية عدم التكليف بالفروع قبل الإسلام. الرواية تقول قبل الإيمان بالله والنبي.
داخل الإيمان
بالمعاد ما يصير. أجل لا تثلثهم يا سيدنا، تقول ثلاث أصول. قل أصلين توحيد ونبوة والسنة. تقول ثلاثة ليش؟ أنت الآن تبي تدافع عن السيد الخوي، دافع فقه مباني. على مبنى الشهيد الصدر هذا الإشكال غير وارد. شو الصدر يقول المعاد ليس من أصول الإسلام. نتكلم الآن وفق مبنى السيد، هذه الرواية تقول قد يكلف الكافر بالفروع وهو الكافر الذي يؤمن بالله ويؤمن بالنبي ولا يؤمن بالمعاد، فكيف تثبت لنا بهذه الرواية في هذا الفرق عدم تكليف هذا الكافر بالفرق؟ واضح الإشكال أول، واضح أن هذا ينفع في التقرير. بعدين يقررون الدرس، ينبغي عليهم أن يقرروا كما قررنا، يرتبونهم كما رتبنا في هذا اليوم. درس أمس دروه في سنبل، اليوم هذا هو الترتيب، يعني خذوا ما لم نذكره اليوم واكتفينا بالإشارة إليه وأضيفوا هذا الترتيب. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الرواية لم تقل من آمن بالله وآمن بالنبي وجبت عليه معرفة الإيمان، ومن لم يؤمن بالله ولم يؤمن بالنبي لا تجب عليه. ما قالت هالحكي سيدنا، ما قالت سيد الحكيم أسلوب درس سوالف، درس علمي متقن ولكنه بطريقة سؤال، حفظه الله. يقول يا عمي شلون يقول هالشي استاذ ريان؟ مو عمي يعني تشوف تتأمل يحكي بهالطريقة، يعني فنيات الإلقاء ما يحافظ عليها ولكن يحافظ على فنيات شيء. خل نطلع نستخدم أسلوب السيد الحكيم. قل سيدنا خار الرواية ما قالت من آمن بالله وآمن بالرسول
وجب
عليه معرفة الإيمان، ومن لم يؤمن بالله ولم يؤمن بالرسول الله. الرواية قالت هالشيء؟ الرواية قالت، التفتوا، الرواية قالت فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه، حطت قيد شنو؟ وش المقصود بالاتباع؟ طاعة النبي، طاعة النبي في أي شيء؟ فيما يبلغه عن الله تبارك وتعالى، وفي الأوامر المولوية التي ينشئها هو صلى الله عليه وآله. فالرواية قاعدة تقول لنا ترى التكليف بالفروع قبل التكليف بالإمام، وعليه هي في مقام نفي الأولوية التي أنت تذكرها. أنت تقول إذا لم يثبت التكليف بمعرفة الإمام من باب أولى ينتفي التكليف بالفروع. احنا قلنا بالعكس، الرواية قاعدة تنفي الأولوية، تقول التكليف بالفروع قبل التكليف بالإمام. أول يؤمن بالله، يؤمن بالرسول، يتبع. إيش معنى يتبع؟ يعني يطيع النبي، ولا يمكن أن يكون الشخص مطيع للنبي إلا إذا كان مشمولا بأوامر النبي. فهي الرواية قاعدة تنفي الأولوية وتثبت التكليف بالفروع قبل التكليف بالإمام. وإذا كانت الرواية تنفي الأولوية فكيف يمكن التمسك يا شيخ سمير بالأولوية لنفي التكليف بالفروع؟ واضح الإشكال. طبعا من حقك أن تقول خو، ولكن من الأمور المسلمة بعد أولوية مالا الإمام، فإنها من أصول الدين وهي أهم من الصلاة، أهم من وما نودي بشيء أعظم من الولاية. طبعا أتعقل أن يهتم المولى بالفروع إلى درجتين، يكلف بها الكافر ولا يهتم بالإمامة فلا يكلف بها الكافر. قد واحد يشكل بالإشكال، نقول لو تم هالإشكال وبنجاوب إن شاء الله في الجواب الثالث، في ثالثا عندنا هم عنوان ثالثا، لو تم خلنا نقول إذن الرواية ليست في مقام بيان تقدم التكليف بالفروع على التكليف بالإمامة، وأيضا ليست في مقام بيان عدم التكليف بالإمامة في حال عدم الإسلام في حالة عدم الإيمان بالله والإيمان بالرسول، وإنما هي في مقام بيان أن الإنسان إذا لم يؤمن بالله ولا يؤمن بالرسول كيف يمكن أن يؤمن بالإيمان؟ لا يستطيع، لأن الطريق ماذا؟ مسدود. أولاً يؤمن بالله، يؤمن
بالرسول،
ثم بعد ذلك يتمكن من معرفة الإيمان. فالرواية في مقام بيان التفرع الإثباتي، أي توقف معرفة هذا على معرفة، لا في مقام بيان وجوب هذا على تقدير معرفة ذاك، ليست في مقام بيان من هذه الجهة. فإنه قد يجب عليه أن يعرف الإمام، وإن كان ماذا لا يتمكن من معرفة الإمام إلا بعد معرفة الله ومعرفة الرسول، لأنه لا يشترط في التكليف أن يكون نفس المتعلق مباشرة مقدور، فليكفي أن يكون مقدور ولو بواسطة، يكفي أن تكون معرفة الإمام مقدورة ولو بواسطة معرفة ماذا؟ معرفة الله ومعرفة الرسول. فنقول الرواية إذن في مقام بيان التفرع الإثباتي، يعني توقف معرفة هذا على معرفة، نؤول بعد لأن ظاهرها نفي الأولوية. فإذا ثبت حتى الأولوية نقول الرواية ليست في مقام البيان من جهة نفي الأولوية، وإنما في مقام البيان من جهة ماذا؟ من جهة بيان الترتب في مقام الإثبات، في مقام حصول العلم والمعرفة. هذا ثاني. وثالثا نقول للسيد الخوي، وهذا ثالثا أيضا جواب على الإشكال، إشكال أنه لا يعقل أن تكون الرواية دالة على عدم أولوية الإمامة، لأن الإمامة أهم، فلا يمكن أن يكلف الإنسان بالفروع ولا يكلف في ثالثا. نقول لا، أهمية مقام الإمامة لا ينافي أن يكلف الباري تبارك وتعالى بالفروع قبل التكليف بالإمام، لأن السبق في التكليف لا يبتني فقط على الأهمية، إذا كان الشيء أهم فهو ماذا؟ مكلف قبله، بل هنالك أمور كثيرة ينبغي أن تلاحظ في مقام جعل التكليف، فقد يكون الأمر مهما ويكلف أخيرا، أو يتوقف التكليف على توفر شرط غير موجود في المهم فيكلف المهم ولا يكلف الأهم. يمكن هذا ثبوتا أو لا يمكن؟ يمكن، فلننزل عليه الرضا. والذي يعينك على الجازم بهذا الإمكان هو أن هنالك فارق بين التكليف بالإمام وبين التكليف بالفروع. هذا الفارق يقتضي أن يكلف الباري تبارك وتعالى الكافر، أن يكون عفوا تكليف الباري تبارك وتعالى للكافر بالفروع أولى من تكليفه بالإمام. ما هو ذلك الفرق؟ الفرق هو أن الإمامة لكي تثبت لا يوجد لإثباتها إلا طريق واحد، هذا ده لا تحسبونه، طريق واحد، وهو أن يعتقد الإنسان بالله ونبوة النبي، حينئذ يمكن أن يثبت عنده أن هذا إمام. أما الأحكام الشرعية فيوجد لها طريقان. الطريق الأول الإيمان بالله والنبي، فيأتي النبي ويخبر الشخص. والطريق الثاني الأئمة صلوات الله وسلام عليه، فإن ثبوت الأحكام عنهم لا يتوقف على ثبوت إمامتهم، فإنه حتى الذي لا يعتقد بإمامتهم يمكن أن يأخذ عنهم الأحكام ولو من باب أنهم رواة فقط، صحيح؟ فالكافر بلحاظ الإمامة لا يتوفر عنده إلا طريق واحد لتحسن معرفته. أما بلحاظ الأحكام فيمكن أن توفر له ماذا؟ أكثر من طرق. فتوفر الطرق بلحاظ مقام بلحاظ فروع قد يقتضي أن يشرع الباري تبارك وتعالى التكليف بها للكافر، وقلة الطرق قد يقتضي ماذا؟ عدم التشريع، مع أن الإمامة في نفسها ليست أقل أهمية. إذا من أين نظفر بالأولوية المذكورة؟ واضح؟ هذا تمام كلام في مناقشة هذا المانع الشرعي. يقول: وضرر الكافر من اختياره. أقول هذا جواب عن سؤال مقدر، وتقديره إن تكليف الكافر ضرر محض لا مصلحة فيه فلا يكون حسنا. بيان المقدمة الأولى أن التكليف نوع مشقة في العاجل، عندي وحصل العقاب بتركه، تش عندكم، وهو ضرر عظيم بلحاظ الكافر، حصل الثواب بتركه فانتفت المصلحة فيه إذ لا ثواب له فكان قبيحا قطعا. والجواب أن التكليف نفسه ليس بضرر ولا يستلزم من حيث هو تكليف ضررا، وإلا لكان التكليف المؤمن كذلك، بل الضرر إنما نشأ من سوء اختيار المكلف نفسه، وهو مفسدة لا من حيث التكليف بخلاف ما اشترطناه. هذا يأتي إن شاء الله الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين.
شلون شيخ لو أشرت في العاجل؟
شلون؟
مشقة في العاجل.
هو مشقة في العاجل الآن، الآن إذا حاج تبتلي مشقة الآن، والثواب يأتي في المستقبل، ولكن للمسلم أما هذا خطية ما له ثواب، فإذا مفسدة غير مجبورة.
الشيخ
عبد الرحمن الحمد لله في المعرض
تحت الفراغ، ما يمكن نفس الشيء
أنا
فيما لو تخلف
المكلف
فلا يكون في معرض.
إذا تخلف يكون في معرض؟
لا يكون في معرض.
نعم لا يكون.
هو في مصلحة.
نعم.
يأتي يعني العبد أنه
لا، إذا قبل أن قبل سواء أطاع أم لا، هو في معرض في يتمكن من تحصيل الثواب بعد التكليف ولا يتمكن، هو باختياره فوت على نفسه المصلحة. لاحظ تعبير المصنف يقول: وضرر المكلف من اختياره. هو باختياره الباري بالتكليف جعله قادرا، هو باختياره كما تفضلتم سيدنا ما أطاع فوت على نفس المفسد. نقول: المسؤول عن تفويت المصلحة هذه ليس الله تبارك وتعالى الذي جعلك في معرض التحصيل، أنت الذي فوت على نفسك.
فوت المصلحة هو فوت الضرر يعني؟
التكليف ضرر.
لا، فوت تفويت للمصلحة.
التكليف ضرر مصلحته التعريض، هذه المصلحة تحققت بمجرد التكليف صحيح؟ ترتب الثواب في الخارج، سبب ضياعه الباري أو المكلف؟ إذا المكلف هو المسؤول عن تضييع المصلحة وليس الله تبارك وتعالى.